أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر. كان الكلام في تعقيب الشيخ الأعظم قدس سره على ما أفاده المحقق التستري قدس سره، وخلاصة تعقيب الماتني لحد الآن عدة نقاط. النقطة الأولى أن الشرط المعتبر الذي قام الدليل عليكم السلام على اعتباره في باب المعاملات إنما هو قصد العوض، مضافا إلى تعيين العوضين وإحراز تحقق الملكية والمالية. وأما أزيد من ذلك، أعني تعيين المالكين عليكم السلام، فلا دليل على اعتباره خلافا لما أفاده المحقق التستري. النقطة الثانية أنه نعم في بعض الموارد قد يشترط تعيين المالك، وهو فيما إذا توقف حصول الملكية على تعيين المالك، وهذا إنما يكون فيما إذا كان العوضان أو أحدهما كليا. النقطة الثالثة أن الكل طالما لم يضف إلى ذمة فرد معين فلا تحصل الملكية، فإذا تعيين المالك أي إضافة الكل إلى ذمة فرد مشخص ليتعين المالك إنما هو لأجل تحقق شرط الملكية، لا أنه شرط مستقل بحياله، خلافا لما أفاده المحقق التستري. فالنتيجة التي خرج بها الشيخ الأعظم لحد الآن أن تعيين المالكين غير معتبر مطلقا، سواء كان تفسير الإطلاق، سواء كان العوضان من الأعيان الخارجية أم كانا كلاهما أو أحدهما كليا. وفي الأمثلة التي ذكرها المحقق التستري من الأمثلة الثلاثة، أعني واحد ما لو كان الموجب وكيلا عن اثنين في بيع واحد، اثنين ما لو كان وكيلا عن اثنين في بيوع متعددة، ثلاثة ما لو اشترى الفضولي لغيره في ذمته. وفي هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها التستري رحمه الله، فأيضا إذا قلنا بلزوم تعيين المالكين وتمييز البائع عن المشتري، فإنما قلنا بذلك لأجل، يعني لا لخصوصية في الأمثلة، بل لأجل أن الكل إنما هو صرف ومحض اعتبار عليكم السلام. وطالما لم يضف إلى ذمة فرد مشخص فلا اعتبار له ولا قيمة له ولا تصح المعاملة عليه. فإلى هنا تبين أنه في مورد ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا، في مورد ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا، في هذا المورد نتيجة تعقيب الماتن قدس سره تتفق وتتحد مع ما أفاده المحقق التستري، فكلاهما في هذا المورد مورد ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا في الذمة، كلاهما اتفقا على نتيجة واحدة وحكم واحد، ألا وهو لزوم تعيين المالكين وإضافة، أطف تفسيري لتعيين المالك، وإضافة الكل إلى ذمة فرد معين، لكن بهذا التفاوت، ألا وهو التفاوت اللي بين الشيخ الماتن وبين التستري، وإن اتفقا في النتيجة في المآل في الحكم، ولكن بهذا التفاوت، وهو أن الشيخ الأعظم لا يرى لتعيين المالكين أصالة وموضوعية، ولا يجعله شرطا مستقلا بحياله في المسألة، بل هو طريق لتحقق شرط الملكية، بينما المحقق يحقق التستري يرى لتعيين المالكين أصالة وموضوعية فجعله شرطا مستقلا بحياله في المسألة. هذا هو التفاوت الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، أنه أحيانا وفي بعض الموارد تتفق نتيجة تعقيب الماتن مع ما أفاده المحقق التستري، إلا أن الطريق المؤدي إلى تلك النتيجة المتفق عليها يختلف. فالشيخ الأعظم لا يرى أصالة وموضوعية لتعيين المالكين في المسألة، فلذا لم يجعله شرطا مستقلا بحياله، بل حتى لم يفرد لهذا البحث عنوانا مستقلا خاصا، بل أدرجه في ضمن مبحث القصد، بينما المحقق التستري يرى لذلك أصالة فلذا جعله شرطا مستقلا في المسألة. قال رحمه الله: فصح على ما ذكرنا. هذه النقاط ملخص تعقيب الشيخ الماتن على ما أفاده التستري مع النتيجة التي خرج بها الشيخ الماتن لحد الآن، وإلا هناك بعض المعلومات إن شاء الله نقرأها في المتن. قال: فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر. مطلقا يجي فسره سواء في العوض المعين، يعني ما لو كان العوضان معينين من الأعيان الخارجية، أو في الكلي لو كان كلا العوضين أو أحدهما كليا، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره المحقق التستري من الأمثلة الثلاثة، الأمثلة اللي هي عددها ثلاثة شرح مزجي، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره التستري من الأمثلة الثلاثة، ما لو كان وكيلا عن اثنين في بيع واحد، ما لو كان وكيلا عن اثنين في بيوع متعددة، ما لو اشترى، وفي نسخة لو شرى الفضولي لغيره ما في ذمته. هاي الأمثلة الثلاثة في الشق الأول من تفصيله، يعني يا شق الصورة الأولى بحسب تقرير البحث، الصورة الأولى لو كان تعين وتشخص المالك متوقف علمن على تعيين المالك الأصلي. هاي الأمثلة الثلاثة اللي ذكرها المحقق التستري، وقلنا هناك يعتبر تعيين المالك، الشيخ يقول هذا الاعتبار التعيين إنما هو لتصحيح الملكية، لتحقق الملكية، للوصول إلى إحراز الشرط اللي هو الملكية، إنما هو لتصحيح ملكية العوض بمن؟ بتعيين، بسبب تعيين من يضاف الملك إليه، أن يكون الكل يكون ينضاف إلى ذمة فرد معين. 100 دينار هذا عنوان كلي، 100 دينار في ذمة زيد، هذا المقدار من الإضافة صار تعيين للمالك، يعني هذه 100,000 لمن تنتقل، يعني تدخل في ملك من؟ عرفنا أنها تدخل في ملك زيد من خلال هاي الإضافة. قال بتعيين من يضاف الملك إليه، لا أن اعتبرنا التعيين لتوقف، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا، جاي يتعرض بما أفاده المحقق التستري. فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا، لم يكن الثمن ملكا، لأنه في الذمة، عنوان في الذمة كلي مبهم، إبهام هنا، فلا تحصل الملكية. لم يكن الثمن ملكا، يعني لم تحصل الملكية للثمن، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم تترتب عليه الآثار أحكام المال من جعله ثمنا أو جعله مثمنا. وهكذا نفس الكلام بالنسبة للوكيل عن اثنين أو ولي على اثنين. قال وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، دل المثالين اللي تقدما وين في عبارة المحقق التشتري. قال فإنه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال بعت عبدا بألف، عبد المثمن بألف الثمن، ثم قال قبلت، لأنه هو صار وكيل عن اثنين، وقلنا أولي هو على اثنين، فيعني موجبا وقابلا، هو الشخص واحد نفس الوقت. تقدم في كلمات المحقق التستري هناك وضحنا أنه هو موجب وهو قابل. فإذا قال بعت عبدا بألف ثم قال قبلت هنا، فلا يصير العبد المثمن قابلا للبيع، ولا الألف قابلة أو قابلا للاشتراء به، حتى يسند كلا منهما، هذا حتى بمعنى إلى أن، يعني لا تحصل الملكية للمثمن للعبد، ولا تحصل الملكية للألف للثمن، إلى أن يضيف ويسند كلا منهما إلى ذمة فرد معين. شلون؟ قال إلى أن يسند كلا من العوضين إلى معين، يعني إلى ذمة فرد معين، أو إلى نفسه فيما إذا أراد يشتري فشي لنفسه، من حيث أنه إلى نفسه. كيف؟ من حيث أنه نائب، من لو هو وكيل لو هو ولي، من حيث أنه نائب عن ذلك المعين، فيقول هكذا: بعت عبدا من مال فلان، أضافه أسند الكلي، كلي العبد أسنده إلمن إلى ذمة فرد معين، بعد بألف من مال فلان، أسند الثمن كلي الألف أيضا أسنده. قال عند ذلك فيمتاز، راح يصير تعيين للمالكين، البايع من والمشتري من. فإذا تعيين للمالكين هل فيه خصوصية وموضوعية أم لا، أم أنه طريق المن لحتى طريق لأن نحصل وأن نحرز ذلك الشرط، ألا وهو الملكية، ملكية العوضين وماليتهما. فتعيين المالكين في نظر الشيخ الماتن بخلاف نظر المحقق التستري، تعيين المالكين عند الماتن طريق، اشتراطه على نحو الطريقية للوصول إلى تحقق الملكية. لذا قال فيمتاز البائع عن المشتري. هذا كله ما تقدم والذي لخصنا تعقيب الماتن على ما أفاده التستري ضمن نقاط ثلاثة مع بيان النتيجة الأخيرة التي خرج بها الشيخ الماتن لحد الآن. وأما ما ذكره التستري من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين، ثم عرج الشيخ الماتن في المرحلة الثانية من تعقيبه، هذه كلها المرحلة الأولى من التعقيب، المرحلة الثانية من التعقيب عرج على الوجوه الثلاثة التي ذكرها المحقق التستري أين؟ في الشق الثاني من تفصيله، في الشق الثاني من تفصيله، أعني اللي ذكرناه هناك الصورة الثانية، في الشق الثاني من تفصيله، أعني ما لو لم يكن تعين المالكي متوقفا على تعيينه خارجا، وهذا وين فرضنا إياه، وهذا فيما إذا كان العوضان كلاهما من الأعيان الخارجية مثل هذا الكتاب، هذه الألف دينار، فمالك الكتاب مشخص ومالك الألف كذلك مشخص معين جزئي حقيقي خارجي. هناك المحقق التستري طرح سؤال البحث قائلا في فرض تعين المالك واقعا وكون العوضين من الأعيان الخارجية، هل يشترط أيضا علميا يشترط تعيين المالكين قصدا أو لسانا أو لا يشترط؟ علامة استفهام. وذكر في المسألة هناك وجوها ثلاثة، الوجه الأول أحد الأمرين لازم، الوجه الثاني الأوسط عدم اشتراط التعيين مطلقا، الوجه الثالث الأخير التفصيل. الآن يأتي الشيخ الماتن قدس سره معقبا على ذلك، فالفكرة الآن استذكرت إن شاء الله. قال وأما ما ذكره المحقق التستري مين ما ذكر من الوجوه الثلاثة، أحد الأمرين لازم عدم اشتراط التعيين مطلقا، التفصيل، بينما لو صرح بالخلاف فيبطل العقد، وبينما لم يصرح بالخلاف فلا يبطل العقد. يقول هاي الوجوه الثلاثة اللي ذكرها وين؟ فيما إذا كان العوضان معينين، يعني من الأعيان الخارجية، وهذا إشارة إلى ما ذكره التستري في الشق الثاني من تفصيله هناك. قال فالمقصود، عقب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله، أن المتعاقدين إذا أنشأ الإجابة والقبول على عينين من الأعيان الخارجية، هذا الكتاب وهذه الألف. فنسأل بأي قصد أنشأ الإجابة والقبول، علامة استفهام، بأي قصد أنشأ الإجابة والقبول، لأنه لا يخلو. رقم واحد، إما أن يكون قصدهما المتعاقدين، إما أن يكون قصدهما المعاوضة الحقيقية، والمعاوضة الحقيقية تعني دخول الثمن في ملك من خرج المثمن منه، وبالعكس. رقم اثنين، وإما ألا يكون قصدهما المعاوضة الحقيقية، بل كان قصدهما مجرد الإنشاء الصوري واللفظي والظاهري من دون نظر إلى المعاوضة الحقيقية. فرع ألف، فإن قصد المعاوضة الحقيقية فالحكم أن هذه المعاملة صحيحة، أن هذه المعاملة صحيحة، فإن مالك المثمن هو مالك الثمن، وبالعكس، مالك الثمن هو مالك المثمن، فيحكم بصحة المعاملة مطلقة، سواء أعين المنقول عنه والمنقول إليه أم لم يعين. ليش مطلقة سواء أعين المنقول عنه والمنقول إليه أم لم يعين؟ لتعينهما قهرا في هذا الفرض، أعني فرض المعاوضة الحقيقية. فإن معنى وروح المعاوضة الحقيقية تعطي هذا المعنى، أعني تعين المنقول عنه والمنقول إليه، وعندها ففي هذا الفرض لا معنى لتلك الوجوه الثلاثة في المسألة التي ذكرها المحقق التستري، بل الجميع لا بد أن يتفقوا على حكم واحد، ألا وهو الحكم بصحة المعاملة. هذا كله فرع ألف. إذا كان قصدهم المعاوضة الحقيقية فهذه المعاملة صحيحة مطلقة، بعد هي المعاملة الصحيحة، بعد ماكو هناك معنى لأن أقول بتلك الوجوه وتعدد تلك الوجوه في المسألة. فرع باء، وأما لو لم يقصدا المعاوضة الحقيقية فالحكم أن هذه المعاملة فالحكم أن هذه المعاملة الصورية والإنشاء الصوري باطل ولغو، بلا فرق أيضا بين الوجوه والمباني الثلاثة التي ذكرها المحقق التستري. فتحصل أن ما أفاده المحقق من الوجوه الثلاثة في ذلك المورد، أعني ما لو كان العوضان معينين لا يمكن المساعدة عليه ولا يرجع إلى معنى محصل. لأن لو نحكم بالصحة مطلقة، لو نحكم باللغو والبطلان هم مطلقة بلا فرق بين تلك الوجوه والمباني الثلاثة. قال رحمه الله: وأما ما ذكره المحقق التستري من الوجوه الثلاثة بيافرض في الشق الثاني من تفصيل فيما إذا كان العوضان معينين، بدأ الشيخ بالتعقيب. قال: فالمقصود إذا، فرع ألف، إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك منه مالك المعوض. لماذا؟ تحقيقا لقانون المعاوضة، تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية. قال: فلا حاجة حينئذ نحكم بصحة المعاملة مطلقا، ولا حاجة لنا علما إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان. وبالتالي وعندها ففي هذا الفرض لا معنى لتلك الوجوه والمباني الثلاثة التي ذكرها المحقق التستري قدس سره. فرع باء: وإذا لم يقصد، يعني الموجب، المعاوضة الحقيقية، قال هنا: فالبيع غير منعقد وباطل ولغو مطلقا، أيضا بلا فرق بين تلك المباني والوجوه الثلاثة التي ذكرها المحقق التستري. فإن جعل العوض، هاي فإن جعل العوض فرع يفرع على ما تقدم، يعني على أنه إذا قصد المعاوضة الحقيقية فالبيع شنو؟ ينعقد، يعني المعاملة تصح، وإذا ما قصد المعاوضة الحقيقية فالمعاملة تبطل. فرع أو ثمرة. قال: فإن جعل، من الفاعل يرجع للموجب، فإن جعل الموجب العوض، مين جعل العوض؟ مو من مال نفس اللي خلى المعوض إله، لا، من ما من عيني مالي غير المخاطب. يا مخاطب، المخاطب الذي ملكه المعوض. فقال: ملكتك، نرجع على هذه العبارة توضيحة. فقال: ملكتك، فقال منه الموجب ملكتك، قال للمخاطب، موجب أمام مخاطب، يقول له: ملكتك فرسي هذا بحمار عمر، يعني بحمار شخص آخر. فقال المخاطب رأسا: قبلته. هنا حتى يتفق عباد، فإن جعل الموجب العوض، العوض اللي هو هنا منه في المثال حمار عمر، جعل العوض مين؟ مو من نفس مال المخاطب اللي ملك منه، اللي ملك المعوض، أعني الفرس، لا، جعل الحمار العوض، جعله مين؟ من مال غير المخاطب اللي هو عمر. فهنا لما قال: ملكتك فرسي هذا بحمار عمر، سمعت في المثال ما محصل الشيخ رحمه الله، بلي، ملكتك فرسي هذا بحمار عمر. معنى هذا المثال، معنى المعاوضة، أن الفرس خرج من ملك الموجب، أن الفرس خرج من ملك الموجب ودخل في ملك المخاطب، ولنفرضه زيدا مثلا، يعني كاف خطاب، ملكتك فرسي هذا، والمعوض شنو؟ معين جزء عين خارجية. فالفرس خرج من ملك الموجب ودخل في ملك المخاطب الذي فرضناه زيدا، ولكن في المقابل ثمن الفرس، أعني في المثال الحمار أجلكم الله، لم يخرج من كيس المخاطب الذي دخل المعوض، أعني الفرس، في كيسه، وإنما الثمن خرج من كيس شخص آخر، ألا وهو عمرو في المثال. فهذا على خلاف قانون المعاوضة. نأتي للحكم. قال فرأس المخاطب ايش قال له؟ قال قبلت. فهنا الشيخ رحمه الله يقول إن لم يقصد المعاوضة الحقيقية، عبارة لم يقع البيع لخصوص المخاطب، فهنا لو لم يقصد الموجب المعاوضة الحقيقية فمن المقطوع به أن معاملة البيع لا تقع لخصوص المخاطب. المخاطب اللي فرضناه زيد في المقام، لا تقع معاملة البيع لخصوص المخاطب. لماذا؟ وذلك لعدم تحقق قانون المعاوضة ومفهوم المعاوضة الحقيقية معه مع المخاطب. فإن المثمن قد دخل في ملكه إلا أن الثمن أعني العوض لم يخرج من كيسه، بل خرج من كيس شخص آخر وهو عمرو في المثال. فلم يكمن قانون المعاوضة معه، فلا يتسنى لنا الحكم بوقوع معاملة البيع معه أو له للمخاطب. قال لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم قانون المعاوضة معه. زين، فإن قلت هل يقع البيع لمالك الثمن، أعني في المثال عمرا باعتبار أنه هو الذي خرج الثمن من ملكه، قال وفي وقوع البيع اشتراء فضوليا لعمر هل يقع أو لا يقع؟ يقول في ذلك لدينا كلام يأتي إن شاء الله تعالى في البيع الفضولي. قال كلا في وقوعه اشتراءان فضوليان لعمر كلام يأتي في محله. المرحلة الثالثة من التعقيب، وأما ما ذكره من مثال، المرحلة الثالثة من تعقيب الشيخ الماتن قدس سره عرج على الفروع الأربعة التي ذكرها المحقق التستري قدس سره، يأخذ فرعا فرعا، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.